إني أحن إلى وضاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات، إني أحن إلى الحديث وأهله فجليسهم لا يشقى بالجلسات. أو كيف يشقى من يجالس ثلة قرأ الحديث بدقة وأنات. كم مرة صليتم فأتتكم عشرا من الصلوات والرحمات، والنور يشرق في وجوه قد قضت أوقاتها بقراءة الصفحات. وشفاعة يوم القيامة إنها لتخصكم في موقف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في شرح منظومة الأشباه والنظائر للأهدل. وكنا أخذنا في الدرس الأول شيئا من مقدمات هذا العلم، ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ القاعدة الأولى الكلية الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها. تفضل اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد: أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قالوا: وذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجل من فهمه، وهي في السبعين بابا تدخل عن الإمام الشافعي منقل. ثم كلام العلماء النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيه القول من غير خلل. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تمييز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خافي. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ الأصل وقس. وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء. وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا، وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغائط عن أصغر، وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء، وما كفى التوكيل فيها أصلا، واستثنيا مهما تقال فعلا. واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل. واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية، ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة ونحوها. واستثنيت منهم صور كالصوم والزكاة فيما قد ذكر، وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجب على الجلي، نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. كذاك قرنها على التحقيق بالأول الاسمي والحقيقي، وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ، بل كفى انسحابها. أما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي، فليس يكفي اللفظ باللسان مع اكتفائها من الجنان. واللفظ واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا، وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي يا همام. وعد أيضا فقد ما المنافي ودية القطع من المنافي ومنه ردة فعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره ومنه فقد الجزم والتردد لكن هنا مستثنيات ترد واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص الجزم ولية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل ولية اللافظ قولا يجمل مقاصد اللفظ عليها تحمل واستثني اليمين عندما حكم فهي على نيته لذي القسم والفرض ربما تأدى فعله بنية النفي استبان نقله خاتمة معلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة.
ذكر المؤلف هنا القاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر والمراد به الشأن كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد وليس المراد به الأمر الذي هو الطلب لأن جمعه إيش أوامر هنا قال أمور والقصد هو الطريق الموصل بأقصر المسافة بأقصر مسافة ولذا قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر يعني مائل والمراد بالمقاصد هنا النيات والأهداف والغايات والمعنى الإجمالي للقاعدة أن اعتبار الأفعال من جهة شرعيتها وعدمه ومن جهة صحتها وبطلانها إنما هو بحسب النيات والمقاصد وبعض أهل العلم يقول الأولى أن نأخذ بالحديث الوارد في الباب ونجعله عنوان القاعدة فنقول الأعمال بالنيات لماذا قال لأمور الأول أن الأمور تصدق على الذوات والذوات لا حكم لها وإنما الأحكام تصحيحاً وإفساداً وأجراً وعدمه إنما يكون للأعمال والأمر الثاني قال إنه قالوا الأمور بمقاصدها والها تعود على الأمور والأمور ليس لها مقاصد المقاصد إما للمكلف أو للشارع أما الأعمال والنيات والذوات فليس لها مقاصد والأمر الثالث أن جعل عنوان القاعدة هو الحديث الذي يكون دليلاً أولى من جعله لفظاً مغايراً للفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم أجاب عن هذا فقال الأولى أن نقول الأمور لأن الأعمال لا تشمل الأقوال ولا تشمل ما في القلوب وهذا خطأ بل اسم الأعمال يشمل الأقوال كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. قال زخرف القول، ثم قال ما فعلوه. وهكذا ما في القلب أعمال، فالرجاء عمل والخوف عمل، عمل القلب. وقد ابتدأ المؤلف بذكر قاعدة، بذكر الدليل على القاعدة، فقال الأصل يعني الدليل، لأن من معاني لفظة الأصل الدليل. الأصل في الأمور بالمقاصد، يعني الأصل في هذه القاعدة ودليل هذه القاعدة ما جاء في نص الحديث الوارد، يعني اللفظ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. هذا أول حديث في صحيح البخاري. صحيح مسلم أوله حديث عمر الوارد في قصة جبريل. هذا الحديث مروي عن الثقات، أي قد رواه الثقة عن الثقة، وهو من الغرائب التي رواها واحد عن واحد عن واحد. قد رواه عمر بن الخطاب، رواه عن عمر علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عنه يحيى بن سعيد القطان، ثم رواه عنه مئات، قيل رواه مئتان عن يحيى بن سعيد. قد ورد من حديث معاذ أو غيره، لكن بأسانيد لا تثبت. والقاعدة لا تقتصر على هذا الحديث، بل يدل على صحتها عدد من الأدلة التي وردت باعتبار المقاصد والنيات، كما في قوله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال ابتغاء مرضات الله، وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، باعتبار الإخلاص. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قد ورد أيضا أحاديث في اعتبار النيات. قال في الحديث الذي يخسف به في آخر الزمان: يبعثون على نياتهم. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في نصوص كثيرة تدل على اعتبار المقاصد والنيات. قال المؤلف: قالوا، أي أن أهل العلم قد ذكروا أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات له شأن عظيم، حتى أن بعضهم قال بأن هذا الحديث ثلث العلم، لأنه يرجع إليه وإلى حديثين غيره في جميع مسائل العلم. قالوا بأن هذه الأحاديث الثلاثة، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وبعضهم أضاف حديث الرابعة، فجل بالفهم أي افهم أقوالهم تكون جليل المقدار، أو افهم هذه الأحاديث تكون جليل المقدار. هذه القاعدة لها أهمية كبيرة، وأهميتها تنبثق من أمور. أولها أنها معتمدة على أصل من أصول الإسلام، وثانيها أنها تتعلق بالنية التي هي مدار القبول وعدمه ومدار الثواب كثرة وقلة، وثالثها أنها تدخل في أبواب الفقه جميعا، ولذا قال المؤلف وهي في السبعين بابا تدخل. عن الإمام الشافعي ينقل، وهي أن الإمام الشافعي قال إن هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من أبواب العلم. والأمر الرابع أن فروع هذه القاعدة فروع كثيرة متتابعة متعاقبة. ونضرب لذلك أمثلة. في باب الطهارة هناك اشتراط النية للوضوء وللتيمم وللغسل، وفي باب الصلاة كذلك، وفي باب الزكاة هناك زكاة التجارة مبنية على أمر النيات، في باب الصيام لا يصح الصوم إلا بنية ولا ينعقد إلا بنية، وهكذا في الحج والعبادات. وفي المعاملات أيضا هناك تأثير للنيات في مباحث الحيل وغيرها، وفي أبواب الأنكحة هناك مسائل كثيرة متعلقة بالنية مثل نكاح التحليل ونكاح الشغار ومقاصد الألفاظ في الطلاق والخلع، وهكذا في أبواب الجنايات تفريق بين القتل العمد والخطأ وشبه العمد مبنيا على النظر للنيات، وهكذا إلى أبواب الإقرار وتفسير ألفاظ المقر مبني على الالتفات إلى النية والمقصد. قال والعلماء قد تكلموا في النية في مباحث كثيرة، منها كلامهم هل النية شرط أو ليست بشرط، وكيف ينوي ومتى ينوي، وما هو المقصود من النية والفائدة منها، وما هو المحل الذي تذكر فيه النية، وهل هو هل محلها القلب أو اللسان. ولذا أتى المؤلف بهذه العناوين ليفصل الأحكام بعد ذلك، فقال فهاك فيه يعني في مبحث النية القول الذي تستفيد منه من غير خلل، بل هو مستكمل للبحث. المبحث الأول المقصود من النية. شرعت النية لثلاثة أشياء، أولها للإخلاص لله عز وجل، فإن كل عمل لا يخلص العبد فيه إلى ربه لربه فإنه لا يقبل ولا يؤجر عليه، ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وجاءت النصوص بذم الرياء وبيان أن أول من تسعر بهم نار جهنم أهل الرياء لطلب العلم وتعليمه وفي القتال وفي النفقة. ولذلك الناس تتفاوت مراتبهم بحسب تراتب بحسب تفاوت الإخلاص، ولو تساوت أعمالهم في الظاهر كلهم يصلون صلاة التراويح، جاءوا مع الإمام وانصرفوا مع الإمام، ويتفاوتون في الأجر والثواب بأسباب مختلفة، من أعظمها قضية الإخلاص. يأتي واحد من أجل أن يراه الناس، ليس له من الأجر شيء. والأعمال على نوعين: أعمال تتمحض أن تكون عبادة فلا تفعل إلا على جهة العبادة، مثل الصلاة، السجود، ما تفعل إلا على جهة العبادة. والناس فيها على ثلاثة أنواع: النوع الأول من فعلها لله لينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب موحد. وبذا نعلم خطأ بعض الفرق التي تقول نفعل الطاعة حبا لله، لا، نفعلها رغبة في الأجر الأخروي مع محبة الله عز وجل، كما قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. وأثنت على الذين يرجون رحمة الله، وأثنت على الملائكة في كونهم يخافون ربهم من فوقهم. فالقول بأن مقام الرجاء ومقام الخوف مقام نازل، هذا مقالة خاطئة، بل الكمل هم أهل الخشية الذين يخافون الله ويعلمون. ولذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في وصفهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والصنف الثاني: من يفعل هذا النوع تقربا لله لينيله الدنيا، فهذا لا يؤجر ولا يكون له أجر. لماذا؟ لأنه لم ينوي الأجر وليس عليه وزر، لأنه أدى الفعل لله. مثال ذلك: من صلى صلاة الاستسقاء، لماذا صليت الاستسقاء؟ قال: لينزل الله المطر. إذن هو نوى الدنيا ولم يقصد الآخرة، وبالتالي ليس له أجر في الآخرة لأنه لم يقصدها. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي الآخرة فليس له في الآخرة شيء. ومن كانت كل أعماله على هذا السبيل وعلى هذا الوجه، فإنه إذا جاء يوم القيامة جاء مفلسا. ولذا قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ليش؟ لأن كل أعمالهم قصدوا بها الدنيا. وحينئذ تنتبه لأعمال نؤديها في أمور الدنيا نقصد بها الدنيا. مثال ذلك: الدعاء. يأتي بعض الناس يدعون الله ويظنون أنهم يؤجرون على ذلك، وهم لم يقصدوا الآخرة وإنما قصدوا الدنيا. رب ارزقني، رب زوجني، رب رقني درجة في وظيفتي. يقول لماذا؟ قال لأجل أن يستجاب لي في أمور الدنيا. فنقول ليس له في الآخرة شيء. لماذا؟ لأنه لم يقصد الآخرة، قصد الدنيا. وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الآخر قال أنا أدعو لأؤجر في الآخرة، أدعو لأؤجر في الآخرة، فإن جاءته الدنيا فهي زيادة. يقول اللهم ارزقني. لماذا دعوت؟ قال لله لينيلني الآخرة. مثال آخر في الأذكار، بعض الناس لماذا تذكر؟ قال من أجل أن أحفظ من السحرة ومن أعين الناس الحارة. فهذا قصد الدنيا ما قصد الآخرة، بالتالي ليس له أجر أخروي، ما قصد الآخرة. وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب كيف؟ نقول ينوي الآخرة فيؤجر أجر الآخرة، وتكون الثمرة الدنيوية تابعة، كما أنه إذا صلى صلاة الاستسقاء ونوى طاعة الله والحصول على الأجر الأخروي يكون مأجورا مثابا، ويحصل إنزال المطر تبعا. فهكذا الذي ينبغي بالمؤمن. وأما الثالث الذي يفعل العبادات ليس تقربا لله فهذا مشرك، قد يكون شركا أكبر كما لو عبد غير الله، وقد يكون شركا أصغر كما لو راء الناس، كما لو راء الناس تجي ويقول إيش أنا شوفوني الناس أنا أدعو الناس للدخول في دين الإسلام فأسلموا بسببي. إذن وما دعاهم إلا من أجل أن يثنى عليه، وبالتالي جزاه في الدنيا أثنى الناس عليه، كما في حديث صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. القسم الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة، قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على غير جهة العبادة. ومن هذا النوع التروك، كترك المحرمات. إذا من هذا النوع سداد الديون والنفقة على الأهل والأقارب وإكرام الضيف، هذه ليست متمحضة أن تكون عبادة. كذلك في التروك، كترك الخمر، ترك الدخان، ترك الزنا، ترك النظر الحرام. والناس في هذا الصنف على نوعين، منهم من يفعلها لله لينيله الآخرة، فهذا مأجور مثاب، حصل فائدة الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال ليش تركت الخمر؟ يقول ها والله ما مضرة بالصحة، وليس له أجر، ما نوى الأجر. وهذا هو القسم الثاني، من فعل هذه الأمور لا على جهة التقرب لله عز وجل، فهذا ليس عليه وزر وليس له أجر. نسأل سؤال، طلب العلم من أي القسمين؟ يقول الطلب العلم الشرعي من الأول. وبالتالي الناس في ثلاثة أصناف يجون في كلية الشريعة وما آلهم إلى نار جهنم بعضهم. طيب طلب العلوم الأخرى من القسم الثاني، إما مأجور وإلا ليس عليه وزر. طيب إلا من نوى أن يكون وسيلة لمحرم. إذن الفائدة الأولى مقصود النية الإخلاص. المقصود الثاني تمييز العبادات عن العادات. واحد لم ترك الأكل والشرب، لماذا؟ قال عندي تحليل دم بكرة الصباح، نعتبره صائما بالمفهوم الشرعي؟ قل لا. والآخر ترك الطعام والشراب لأنه يريد يصوم يوم الخميس، فنقول هذا إيش؟ هذه عبادة. صورة الأول الذي هو عادة والثاني الذي هو عبادة صورة واحدة، ما الذي فرق بينهما؟ النية. مثال آخر في الاغتسال، أحدهما يغتسل ليتبرد أو ليزيل العرق عن بدنه، فهذا عبادة، صح ولا لا؟ إيش؟ نقول عادة. والثاني اغتسل رفعا للجنابة أو من أجل أن يذهب للجمعة، فهذا عبادة. يقول إذا كانت العبادة لا تشتبه بعادة فحينئذ لا تشترط النية، وهذا فيه نظر. وإذا كان عندنا عبادة لا شبه لها بشيء من العادات فحينئذ لا تشترط لها النية. قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. نقول الصلاة لا تشتبه بالصلاة عبادة لا تشتبه بعادة، ومع ذلك لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هناك نوع ثالث وهو التمييز بين رتب العبادات. صلاة الظهر تشبه صلاة العصر، 4 ركعات و4 ركعات، والمسافر يصلي ركعتين ركعتين ووقتهما واحد بالنسبة للمسافر، ما في فرق إلا في النية. طيب ما الذي تدخل فيه النية؟ إذن عندنا تدخل فيه العبادات وتدخل فيه الواجبات، تدخل في المندوبات ما يؤجر إلا بنية. طيب هل تدخل في المباحات؟ نقول نعم تدخل في المباحات. كيف تدخل في المباحات؟ المباح إذا جعلته وسيلة لطاعة أصبح طاعة تؤجر عليها، كمن نام ليتقوى على صلاة الليل أو صلاة الفجر، هذا مأجور مثاب، مأجور مثاب على كل لحظة من لحظات نومه. ومثله من يأكل الطعام ليتقوى بدنه على الطاعات. طيب هل تدخل النية في الحرام؟ أقول نعم. كيف؟ من فعل الحرام بالنية كان عليه وزر، أما من فعل الحرام بدون أن ينويه وبدون أن يقصده فإنه معفو عنه، لأنه يكون حينئذ ناسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن تدخل في الحرام، وكذلك تدخل في الأقوال كما في الكنايات طلاق، وتدخل في الأفعال كما في العبادات. التروك أيضا قلنا الصواب أنه تدخلها النيات، ولذلك يختلف الأجر والثواب بحسب النية في التروك. قال ويشرط التعيين فيما يلتبس. عندنا في النية هناك تقسيمات وترتيبات مبنية على أن من مقاصد النية التمييز بين رتب العبادة. إذن عندنا أولا أصل النية، هذا مشروع تقدم الكلام عنه، وبه نفرق بين العادة والعبادة. وعندنا صفات للعبادة ننويها، وبالتالي نفرق بين رتب العبادة. من تلك الصفات عين الصلاة. فنفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر بأن ننوي أن هذه صلاة ظهر وهذه صلاة عصر، فحينئذ نشترط التعيين هنا. لماذا؟ لوجود الالتباس. طيب، في الصوم نقول إذا جاء سيصوم قضاء لا بد أن يعين أنه قضاء، وإذا كان يصوم نذرا لا بد أن يعين أنه نذر، وإذا جاء يصوم كفارة لا بد أن يعين أنه كفارة. لو صام وفي أثناء النهار قال الحمد لله ذكرت أن علي كفارة سأجعل هذا اليوم من الكفارة، نقول لا يصح ولا يجزئ. لماذا؟ لأنه يشترط في صوم الكفارة التعيين، وهو هنا لم يعين. بخلاف شهر رمضان فإنه لا يلتبس بغيره، وبالتالي نقول يكفي له أن ينوي الصيام. قال ويشرط التعيين فيما يلتبس، يعني يختلط بغيره، دون سواه ما لا يختلط فلا يشترط له تعيين النية. الأمر الثالث من النيات نية الفرض. هل يشترط أن تنوي أن ما تؤدي فرض أو نفل أو لا يشترط؟ نقول الصواب أنه لا يشترط، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه أن ينووا أن ما سيؤدونه فرضا. قال وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، لا بد من تعيين أنه فرض. هكذا اختيار المؤلف. واستثنى من ذلك التيمم، قال إذا نوى بتيممه النفل أجزاء عن الفرض، وهذا قول أكثر الشافعية. وأما الجمهور فلا يلتفتون إلى هذا الأمر، ويقولون لا يشترط أن ينوي الفرضية في الأعمال الواجبة، ويكفيه أصل النية وتعيين النية، ولا يشترط أن ينوي أنه فرض. ولعل قول الجمهور أقوى لما تقدم. عندنا مسألة، لو كان هناك أشياء لا يشترط تعيينها فاجتهد الإنسان وعينها وأخطأ، فهل يضر ذلك أو لا يضر؟ مثال ذلك، جيت للمسجد لا يشترط أن أنوي في صلاة الجماعة أن الإمام فلان، لكنني عينته وقلت أنوي أن إمامي فلان، فلما سلم فإذا به شخص آخر، فهل تبطل الصلاة؟ اسمع، وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطى بطل. فكثير من الشافعية يقولون يبطل. مثله لو نوى أن الجنازة فلان وصلى عليه، لما انتهى وقالوا هذا فلان هل يؤجر وهل تصح صلاته؟ على ظاهر كلام المؤلف لا تصح الصلاة، والجمهور يخالفونه في هذا ويقولون بما أنه لا يشرط التعيين فالخطأ فيه غير مؤثر، إذ لا يفرق الشارع بين هذا وذاك. استثنى المؤلف أشياء كرفع الحدث الأكبر من حدث لغالط عن أصغر. يقول أنا إنسان انتقض وضوءه فظن أنه اندرج في الأكبر، هل يشترط أن يتعرض للفرضية وواجب في الفرض أن تعرض فيها له، يعني للفرضية، يشترطون أنه ينوي أنه فرض. وقد تقدم الكلام، قال لا للأداء والقضاء، الأداء فعل العبادة في الوقت المقدر شرعا، مثل أداء الصلاة بعد زوال الشمس، والقضاء فعل العبادة بعد الوقت المقدر شرعا، مثل فعل صلاة الظهر بعد العصر لغير المسافر، هذا يسمى قضاء. إذا أردت أن أؤدي الصلاة، هل يشترط أن أنوي أنها قضاء أو أداء؟ نقول لا يشترط ذلك. وهذا مما استدل به الجمهور على الشافعية، قالوا بما أنه لا يشترط الأداء والقضاء فكذلك لا يشترط تعيين الفرضية وتعيين باقي صفات الفعل. قال المؤلف مستثنيا من تعيين الفرضية، الصيام لا يشترط فيه تعيين الفرض. لماذا؟ لأنه لا يلتبس بغيره، يعني صيام رمضان. والوضوء كذلك لا يشترط فيه تعيين النية أنه فرض. قال وما كفى التوكيل فيها أصلا، يعني أن الأمور التي يجوز فيها الاستنابة والتوكيل فإنه لا يشترط فيها تعيين النية. واستثنيا مهما تقارن فعلا، سيأتي مستثنيات لهذه القواعد اذكرها المؤلف. من الأمور المتعلقة بالنية أنه لا يصح التشريك بين عملين. مثال ذلك، جاءنا واحد وقال أنا دخل المسجد والمؤذن يقيم لصلاة الفجر، فقال الحمد لله رحمة ربي واسعة، سأنوي بصلاتي أنها عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر. شو نقول؟ نقول ما يصح لا عن صلاة الفجر ولا عن سنة الفجر. لماذا؟ لأنه لا يصح التشريك هنا. لو جاءنا إنسان وقال أنا بأصوم في رمضان بنية أنه عن الكفارة، نقول لا يصح التشريك هنا. لو جاءنا إنسان وقال أنا سأعتمر سأحج عن أبي وأمي، قلنا لا يصح التشريك هنا. لكن وجدنا الشريعة صححت التشريك في بعض الأعمال، فيصح أن تنوي أن سنة الظهر صلاة الاستخارة، وأن تنوي أن سنة الفجر هي تحية المسجد. فما الضابط في هذا؟ بحثنا في الأحكام الشرعية والأدلة وأقوال الفقهاء، فوجدنا أن الأعمال والعبادات التي يشترط لها النية على نوعين. الأول أعمال مقصودة لذاتها، والثاني أعمال ليست مقصودة لذاتها وإنما المراد إيجاد جنس الفعل. فالنوع الأول لا يصح أن نشرك بين اثنين منه، سنة الفجر مقصودة لذاتها وصلاة الفجر مقصودة لذاتها، وبالتالي لم يصح التشريك. بخلاف تحية المسجد فهي ليست مقصودة لذاتها، المراد قبل أن تجلس تصلي أي صلاة، وبالتالي صح التشريك حينئذ. ومثل الطواف القدوم ليس مقصودا لذاته، وبالتالي يمكن أن تشرك بينه وبين غيره. وهناك مسائل يقع فيها الاختلاف، هل هي مقصودة لذاتها أو غير مقصودة، مثل طواف الوداع، هل هو مقصود لذاته أو لا؟ يقول طائفة ليس مقصودا لذاته، وبالتالي من أخر طواف الإفاضة إلى قبيل سفره ليلزمه طوافان، طواف للإفاضة وطواف للوداع، لأن كل منهما مقصود لذاته فلا يصح التشريك بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. والجمهور يخالفون هذا ويقولون طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد وجود طواف قبل السفر، وبالتالي من أخر طواف الإفاضة إلى قبيل سفره فسافر بعده أجزاءه وسقط عنه طواف الوداع. إذن عرفنا القاعدة في هذا. ثم بحث المؤلف في وقت النية. الأصل في النيات أن تكون مقارنة للفعل أو سابقة له قليلا، قبل أن تصلي تنوي، هذا هو الأصل، لأن النية عزم جازم للقلب، وبالتالي يكون مقارنا للفعل أو سابقا له بقليل. هناك مسائل استثنيت مثل الصوم، يجوز أن تنوي من أول الليل، لو نوى من أول الليل ونام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر قيل صح لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصوم. ومثله الزكاة، لو نوى أنها زكاة وأعطاها لوكيل وقال أعطها فلان ولم يعطيها إلا بعد يومين يقول يجزئه تلك النية. يقول وقرنها بكل لفظ الأول، يعني أنك عند تكبيرة الإحرام حينئذ تنوي الصلاة. إن كان ذكرا واجب على الجلي، يعني إذا كان هناك ذكر واجب فيجب أن يكون معه النية. مثال ذلك الوضوء، البسملة قبله قيل بأنها واجبة وبالتالي لا بد أن تكون النية قبل البسملة، وقيل بأن البسملة التسمية مستحبة، وحينئذ لا يجب أن تكون النية قبل التسمية، ويجوز أن تكون قبلها بعد التسمية. قال مثل الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. هذه من مسائل العجيبة الغريبة. بعض الشافعية يقول المراد بالنية أن تستحضر جميع صور ما ستنويه. مثال ذلك، إذا كنت ستنوي الصلاة فلا بد أن تستحضر جميع أفعال الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وجلوسا قبيل تكبيرك، وبالتالي تجد عندهم الوساوس جاءت بسبب هذا. يقول إيش كبر والآن أنا ما استحضرت السجود، ثم يكبر مرة أخرى، ثم يقول أنا ما استحضرت التشهد الأخير. ولذا قال المختار للبعض أنه لا يشترط تصور جميع الأفعال، ويكفي تصور واستحضار بعض الأفعال. والصواب في هذا أنه يكفي تصور جملة الفعل، يتصور الصلاة كجملة واحدة، لأنه بذلك نوى الصلاة، وقصد الجملة قصد لتفصيلاتها وأجزائها. هل يجب على الإنسان أن يستصحب ذكر النية في أثناء العبادة كاملة أو لا؟ نقول استصحاب النية على نوعين، استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. يجب عليك أن تستصحب حكم الصلاة، حكم نية الصلاة في جميع الصلاة، بحيث لا تنوي قطع الصلاة. لكن لا يشترط أن تكون ذاكرا لذلك في كل جزء. عندك مثلا في الصيام وهو أوضح من الصلاة، لو نسيت أنك صائم هل يفسد صيامك بذلك؟ نقول لا، لا يفسد، لأنه لا يجب استحضار ذكر النية، لكن يجب استصحاب واستحضار حكم النية، استصحاب حكم النية بحيث لا تنوي قطع الصوم، فإذا نويت قطع الصوم ينقطع. بعد ذلك ذكر مسألة من المسائل التي استغرب عن الشافعية وهي محل النية. الأصل في النية أن يكون محلها القلب، وهذا بالاتفاق، ولذا قال أما محلها محل النية فقلب الناوي في كل موضع، في جميع المواضع بلا مناوي، بدون وجود مخالف. فلو كان هناك تلفظ باللسان ولم يكن هناك نية بالقلب فلا يلتفت إلى لفظ اللسان ولا يكون هناك نية. ولو وجد اختلاف بين اللسان وبين القلب فالعبرة بما في القلب ولا يعتبر ما في اللسان. لكن هل يستحب للإنسان أن يتلفظ بلسانه بالنية أو لا؟ كثير من الشافعية قال يستحب، وبعضهم قال يجب. استدلوا بلفظ عن الإمام الشافعي، يظهر أن الإمام الشافعي يقول بإباحته لا باستحبابه ولا بوجوبه، والصواب قول الجمهور، لأن العبادات إنما تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنه تلفظ بالنية، وخير الهدي هدي النبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هناك تلفظ بالنية في عدد من المواطن، مثل ماذا؟ قال مثل الحج ومثل ذبح النسك في الأضاحي وغيرها. في الحج وش يقول؟ لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. هل هذا اللفظ تلفظ بالنية؟ يقول لا، ليس تلفظا بالنية، هذا ذكر مشروع في بداية النسك والتلبية. فرق بين التلبية والتلفظ بالنية، التلفظ بالنية أن تقول نويت حجا، وما يقول نويت حجا، يقول لبيك، فهذا بمثابة التكبير في أول الصلاة، ذكر في أول العبادة وليس تلفظا بالنية. ومثله في ذبح النسك، عندما تقول ايش تقول؟ بسم الله الله أكبر منك وإليك، هذا ذكر مشروع في أول هذه العبادة وليس تلفظا بالنية. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط النية. الشرط الأول التمييز، فالتمييز شرط للنية، غير المميز لا نية له. كم سن التمييز؟ للعلماء في ثلاثة أقوال، منهم من يقول 6 سنوات إذا دخل في السابعة يكون مميزا، ومنهم من يقول إكمال 7 سنوات لحديث مروا أبناءكم بالصلاة لـ7، بعضهم يقول لـ7 يعني مستقبلين الـ7. والقول الثالث أن التمييز يكون بفهم الخطاب والقدرة على رد الجواب، وهذا أرجح الأقوال لأنه هو المتوافق مع مفهوم التمييز. طيب، من لم يكن مميزا فإنه لا ينوي، وبالتالي ينوي عنه وليه في الأعمال التي تصح منه، مثل الحج. حديث أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، هل نوى؟ نقول ينوي عنه وليه لأنه لا يتمحض له نية. الشرط الثاني، هنا ما ذكر شرطا آخر وهو شرط العقل، فالمجنون أيضا لا يتمحض له نية. طيب البلوغ، نقول لا، ليس من شروط النية، ولذلك تصح صلاة المميز ولو لم يبلغ. الشرط الثالث الإسلام، قالوا غير المسلم لا تصح نيته لأنه لا تصح عبادته، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل غير المسلم تعتبر نيته في الألفاظ وفي ما يتكلم به وفي ما يؤديه من الأعمال. ولذلك لو تلفظ بكناية الطلاق ونوى الطلاق وقع طلاقه، وهكذا في الظهار وفي الخلع، وكذلك تعتبر نيته في الجنايات القتلة نوع قتله. ولذا لما جاء عمر وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ما قال له لا تتمحض لك نية ولا تصح نيتك وبالتالي لا يلزمك كذلك النذر. الشرط الآخر العلم بالمنوي، فمن لم يكن عالما بما سيقصده وما سينويه فإنه لا يصح له أن ينويه. كيف ينوي الصلاة وهو لا يعرف الصلاة؟ كيف ينوي الحج وهو لا يعرف المعنى الإجمالي في الحج؟ بالتالي لا بد أن يكون عالما بما سيقصده. وهناك طائفة قالوا العلم هنا المراد به التصور، وهناك من قال العلم هنا المراد به معرفة أمر الشارع لهذا الفعل. كذلك من شروط النية الجزم، من لم يكن جازما فإنه لا نية له، لذلك من لم يكن جازما بالبيع فلا تجب عليه زكاة عروض التجارة. وبالتالي هذا ينقلنا إلى مبطلات النية، وأول مبطلات النية نية القطع، من نوى قطع عمله وجزم بذلك فإنه ينقطع. مثال ذلك رجل سافر وجزم بأنه سيفطر، لكنه بحث في سيارته فلم يجد أكلا، فقال سأكمل صومي، فنطالبه بالقضاء أو نصحح صومه؟ نقول لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه قد نوى قطع الصوم وبالتالي انقطعت نيته، ومن ثم لم يصح صومه عن رمضان. لماذا؟ لأن القطع ينافي النية، والعبد مأمور باستحضار أو باستصحاب النية في جميع عبادته. ومثله من نوى قطع الصلاة تنقطع صلاته، ولذلك عند قطع الصلاة ما يحتاج تسلم، بمجرد الجزم بنية القطع للصلاة تنقطع صلاتك ولا تحتاج للسلام. من مبطلات النية الردة، لكن المراد بهذا نية العبادة، نية العبادات تنقطع بالردة لأن الردة تقطع العبادة. قال أيضا هنا شرط أخره من شروط النية وهو القدرة على المنوي، فمن لم يكن قادرا على المنوي فلا يصح له أن ينويه. قال أنا أنوي أن أحج، قال أنت غير مستطيع، أو أنوي أن أذبح أضحية، ليس لديه مال ولا يوجد من يعطيه قرضا لشراء ما يذبحه، فحينئذ نقول له لا تصح نيتك. كذلك من مبطلات النية فقد الجزم، بحيث يوجد تردد عند الإنسان، لأن هذا ينافي معنى النية، لأن النية عقد جازم للقلب. قال المؤلف: لكن هنا مستثنيات ترد، يعني هناك مسائل صحح الشرع فيها النية مع وجود التردد لكون العبد معذورا. مثال ذلك: جاءنا زيد وقال: أنا نسيت صلاة من صلوات أمس، ما هي هذه الصلاة؟ قال: لا أعلم ما هي. نقول له: صل الخمس الصلوات. قال: أنا لم تفتني إلا واحدة. قلنا: لكن لتخرج بيقين من الواجب في ذمتك، لأن الصلوات وجبت بيقين في ذمتك، فلا بد أن تخرج منها بيقين، وحينئذ يجب عليك أن تصلي خمس صلوات. كيف ينوي؟ قالوا: هنا متردد، بعضها إحداها فريضة والباقيات نوافل، هذه الفريضة سينويها بنية مترددة بين النفل والفرض. وهذا القول هو مذهب أحمد والشافعي، وعند الإمام مالك أنه يعمل بغالب ظنه، فينظر ما هو الغالب على ظنه فيعمل به، ولعل هذا القول أرجح، لأن الشريعة لم تأمر إلا بأداء صلاة واحدة، ولأن الشريعة قد اكتفت بغالب الظن في مواطن عديدة. هل النية ركن أو شرط؟ الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من العبادة، بينما الشرط سابق لها. مثال ذلك: الوضوء شرط للصلاة، ويشترط أن يبقى أثر الشرط فيه أثناء العبادة، بخلاف الركوع. شرط أو ركن؟ ركن، لأنه جزء من الصلاة. طيب النية، هل هي ركن أو شرط؟ هل هي سابق أو جزء؟ يقول: هنا قولان واختلفوا، هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم، يعني كونها ركنا هو المعتمد. إذن اختيار المؤلف أنها ركن وأنها جزء من الصلاة، والصواب أنها شرط لأنها سابقة ويشترط بقاؤها في أثناء الصلاة، فشابهت الوضوء، ومثل وشابهت استقبال القبلة. ذكر المؤلف قاعدة من القواعد التابعة لقاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة تخصيص الألفاظ باليمين عندما تخصيص الألفاظ بالنية. عندما يتكلم الإنسان بلفظ عام ويريد به شيئا خاصا، فهل العبرة باللفظ أو بالنية؟ مثال ذلك: قال: والله لا آكل لحما، وهو يريد لحم الغنم، فهل نقول يختص بلحم الغنم بناء على النية، أو يشمل جميع أنواع اللحم بناء على اللفظ؟ يقول: نعم، اللفظ العام يخصص بالنية. طيب لكن هل نعكس؟ قال: والله لا آكل حبة رز عند زيد. هو الآن لفظه في الرز، لكن قصده ونيته ألا يأكل عنده شيئا. جاء عنده لقى مكرونة، سابق أو جزء؟ يقول: هنا قولان واختلفوا، هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم، يعني كونها ركنا هو المعتمد. إذن اختيار المؤلف أنها ركن وأنها جزء من الصلاة، والصواب أنها شرط لأنها سابقة ويشترط بقاؤها في أثناء الصلاة، فشابهت الوضوء، ومثل وشابهت استقبال القبلة. ذكر المؤلف قاعدة من القواعد التابعة لقاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة تخصيص الألفاظ باليمين عندما تخصيص الألفاظ بالنية. عندما يتكلم الإنسان بلفظ عام ويريد به شيئا خاصا، فهل العبرة باللفظ أو بالنية؟ مثال ذلك قال: والله لا آكل لحما، وهو يريد لحم الغنم، فهل نقول يختص بلحم الغنم بناء على النية أو يشمل جميع أنواع اللحم بناء على اللفظ؟ يقول نعم، اللفظ العام يخصص بالنية. طيب، لكن هل نعكس؟ قال: والله لا آكل حبة رز عند زيد. هو الآن لفظه في الرز، لكن قصده ونيته ألا يأكل عنده شيئا. جاء عنده لقى مكرونة، يأكل ولا ما يأكل؟ عند الشافعية يقولون يأكل. قال: وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص جزما، وهذا قول الشافعية. والصواب أن النية تعمم اللفظ الخاص، أن النية تعمم اللفظ الخاص. بني عليه قاعدة، وهي: هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ أكثر الشافعية يقولون بالألفاظ، والجمهور يقولون بالمعاني. جاء بقاعدة أخرى: إذا وجد حديث بين اثنين، فهل العبرة بنية المتكلم أو بنية المستمع؟ مثال ذلك: كلمت شخص بالتلفون وقلت: وين فلان؟ هو فلان عندك؟ فقال لك: فلان ليس هنا، وأشار إلى يده. أنت ما تشوف يده، تلفون مكلمة. فهل العبرة بلفظ المتكلم أم بلفظ المستمع؟ نقول العبرة بلفظ المتكلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولذا قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يهديني السبيل. طيب، هذا في غير اليمين. طيب، في اليمين هل نقول على نية المستمع أو على نية المتكلم؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، على أربعة أقوال. منهم من يقول اليمين على نية المستمع، وهذا أرجح الأقوال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك إلا إذا كان لدفع الظلم، إلا إذا كان لدفع الظلم. فقد ورد في حديث عمران بن حصين أنه خرج مع طائفة من الصحابة، فلحقتهم قبيلة من العرب، وكان مع الصحابة رجل عليه ثأر، فظنوا أن الرجل الذي عليه ثأر مع هؤلاء هم لا يعرفون شكله، فقالوا: من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ حتى وصلوا إلى الرجل الذي عليه الثأر، فقال عمران بن حصين: هذا أخي. فطالبوه باليمين فحالف من أجل دفع الظلم عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الأول أن اليمين على نية المستمع إلا في حالة الظلم. القول الثاني أن اليمين على نية المستمع في كل حال للحديث. والقول الثالث أن اليمين على نية المتكلم على كل حال، قالوا: لأنه لفظ خرج منه فيعتبر تعتبر نيته. والقول الرابع أنه في مجلس القضاء يكون على نية المستمع، وفي غير مجلس القضاء على نية المتكلم، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. ولذا قال المؤلف: واستثني اليمين عند من حكم، يعني عند القاضي، فهي على نيته لا على نية صاحب القسم. قال: والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. يقول هذه المسألة مسألة قلب النية وتحويل النية من عمل إلى عمل. من يجوز للإنسان أن يقلب نيته من العمل الفاضل إلى العمل المفضول، لا العكس ولا إلى المساوي. صلى ركعة من صلاة الظهر، فوجد جماعة يصلون صلاة الظهر، فقلبها إلى سنة الظهر القبلية من أجل أن يصلي معهم صلاة الظهر، نقول صح. لماذا؟ لأنه حول الأعلى وهو الفرض إلى الأقل وهو النفل. لكن لو صلى ركعة من صلاة الظهر فتذكر أنه قد صلاها فقال سأقلبها للعصر، نقول لا يجزئ. لماذا؟ لأنه قلبها من فرض إلى فرض مساوي له. وهكذا لو صلى ركعة من السنة من المستحب فأراد أن يقلبها للفرض قيل له لا يصح هذا، لأن القلب لا يكون إلا من الأعلى لما هو أقل. لماذا؟ لأن نية النفل أقل وبالتالي لم تجزع عن الفرض، ولأن الفرض لا بد أن ينويه في كل جزء من أجزائه، ولمعنى ثالث وهو أن الشرع جاء بالتخفيف في النفل ليكثر العباد منه. ثم ذكر المؤلف خاتمة بأن كيفية النية تكون بحسب العمل الذي سيؤديه الإنسان، فتنوي الوضوء بنية تناسب الوضوء، وتنوي الصلاة بنية تناسب الصلاة، وهكذا. وفي الحج نفرق بين شيئين وهما الرغبة في الحج ونية الدخول في النسك. الرغبة في الحج تكون من بيتك، لكن نية الدخول في النسك الذي هي الإحرام لا تكون إلا عندما تجزم بأنك ستجتنب محظورات الإحرام، ولكل منهما حكمه ويترتب عليه أحكام متعددة. هنا أيضا مسألة أخيرة أذكرها في ما يتعلق بالموافقة والمخالفة في الفعل والنية. عيد المسألة: الموافقة والمخالفة في القصد والفعل. الناس في هذه المسألة على أربعة أنواع. واحد موافق للشرع في الفعل والنية، والثاني مخالف للشرع فيهما، والثالث والرابع موافق في أحدهما مخالف في الرابع في الآخر. بما أن هذا آخر مسألة نبحثها اليوم، نمثل بالجماع علشان لو رحتوا لأهلكم تطبقوا. الناس في هذا الباب أربعة أنواع. واحد جامع زوجته ينوي أنها أو يعلم أنها زوجته، إيش حكمه؟ فعل ذلك تقربا لله. وش نقول؟ موافق للشرع في القصد وفي الفعل، وبالتالي يؤجر على الفعل ويؤجر على آثاره ما تنوى به التقرب لله. واضح. الثاني رجل زنى يعلم أنه زان، موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع في الفعل وكذلك في النية والقصد، وبالتالي لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح وعليه إثم الفعل وإثم آثاره. لو جاءت بولد، لو دخل هذا الولد فأخذ تركة من غيره، لو استباح محارم، لو ترتب عليه ما يتعلق بأنكحة أو غيرها. الثالث نوى الموافقة ولكنه خالف في الفعل، فهذا معذور. مثاله رجل دخل بيته في الليل وكان قد قدم من سفر، فذهب إلى فراشه والأضواء مغلقة، فوجد امرأة في فراشه ظن أنها زوجته فجامعها، فلما فرغ أضاء النور فإذا بها زميلتها جاءت وباتت عندها. وش نقول؟ في القصد والنية موافق وفي الفعل مخالف، هل عليه وزر؟ نقول معفو عنه. النوع الرابع موافق في الفعل مخالف في النية والمقصد. رجل قليل الديانة علمت به زوجته وأرادت أن تفعل به مقلبا، قامت تكلمته وغيرت صوتها، قالت رح للشقق الفلانية وأنا أجي وراك، دخلت متبرقعة برقعة جودة، قالت ماني بفاتية لأن تطفي الأنوار، طفى الأنوار وجاء معها، فلما فرغ أضاء الأنوار فإذا بها زوجته. موافق في الفعل ولا مخالف؟ موافق. طيب في النية والمقصد؟ مخالف. عليها وزر ولا ما عليه وزر؟ اللي يقول عليه وزر يرفع يده. تعدونه مثل الزاني؟ مثل رقم اثنين؟ طيب من اللي يقول ما عليه وزر؟ زوجته، بس ما فيه إلا أنت. طيب الجواب أن الإثم على المحرم على نوعين، إثم للفعل وإثم لآثاره، فهذا عليه إثم في النية وإثم في الفعل، يعني أقدم عليه ينوي أنه زنا، ولكن ليس عليه آثار إثم الآثار، لأن يعني الزاني عليه إثم الآثار، كونه أفسد الفراش، كونه أدخل عليه من أدخل في النسب من ليس من، كونه جعله يرث، كونه أثر على قضية المحرمية والنظر إلى غير ذلك من الأحكام، كلها يأثم بها ذلك الزاني. هنا لا تترتب عليه إثم الآثار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نرزقك، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا من المخلصين في أعمالنا وأقوالنا، اللهم اجعلنا ممن أخلص لك في طلب العلم ونوى بذلك وجهك والدار الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الآخرة أمام أعيننا في كل عمل نريد أن نؤديه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وإياكم.